الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ولي الصالحين، وأشهد أن نبينا محمدًا عبده ورسوله الصادق الأمين. اللهم صل على محمد وآل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. أما بعد، أيها الأحبة في الله، ذكر العلامة المنذري رحمه الله تعالى في كتابه الترغيب والترهيب أن أبا هريرة رضي الله عنه مر بسوق المدينة فوقف عليها فقال: يا أهل السوق، ما أعجزكم؟ يا أهل السوق، ما أعجزكم؟ قالوا: وما ذاك يا أبا هريرة؟ قال: ذاك ميراث رسول الله صلى الله عليه وسلم يقسم، وأنتم ها هنا، ألا تنطلقوا فتأخذون نصيبكم؟ قالوا: أين يا أبا هريرة؟ قال: في المسجد. فانطلقوا سراعا رحمهم الله تعالى، فوقف لهم أبو هريرة حتى رجعوا، فقال لهم: ما لكم؟ قالوا: يا أبا هريرة، لم نجد شيئا يقسم. قال: هل وجدتم أحدا في المسجد؟ قالوا: نعم، وجدنا أناسا يصلون، وأناسا يقرؤون القرآن، وأناسا يتذاكرون الحلال والحرام. قال: ويحكم، ذاك ميراث رسول الله صلى الله عليه وسلم. حسن هذا الأثر الشيخ الألباني رحمه الله وغفر الله له وعفى عنه. أيها الأحبة في الله، هذا محض فضل الله تبارك وتعالى علينا، أن شرح الله صدورنا لهذا الميراث النبوي، ووفقنا الله للجلوس على هذه المائدة، مائدة الأصفياء ومائدة الأولياء والأتقياء، مائدة الكتاب والسنة، والاستماع لهذا الخير. فمما ينبغي علينا أجمعين أن نستحضر هذه المنة، وأن نذكر هذه النعمة، فاذكروا آلاء الله لعلكم تفلحون. فإن هذا الميراث علينا أجمعين، المتكلم والسامع، أن يحمد الله تبارك وتعالى، فهذا فضل الله يؤتيه من يشاء. احتسب خطواتك، واحتسب جلوسك، واحتسب الاستماع، والمتكلم يحتسب الكلام والتذكير. فأنعم بهذه المجالس لو لم يكن فيها إلا إيواء الله سبحانه وتعالى لعبده، فأنعم بذلك كما قال ابن القيم رحمه الله. فالحمد لله أولا وآخرا، ظاهرا وباطنا، ونسأل الله أن يزيدنا علما وفقها، وأن يشرح صدورنا لهذا الخير. فأهلا ومرحبا وسهلا بالشيخ الفاضل أبي يوسف عبد المجيد حفظه الله تعالى، بين إخوانه وبين أبنائه، مذكرا ومعلما وموجها. أسأل الله أن يفتح له ولكم ولنا أجمعين في العلم النافع، وأن يوفقنا للعلم للعمل الصالح. وأهلا ومرحبا بمن أتى لينال من هذا الميراث النبوي ميراث العلم وميراث التذكير. فالقلوب قست، تحتاج إلى ما يلينها، ولا يوجد مثل هذه المجالس الملينة للقلوب، والتي يا عباد الله يشرح الله بها الصدور. فأهلا بإخواننا أجمعين من طلبة العلم ومن المستمعين، فأسأل الله أن يشكر لكم سعيكم وأن يتقبل منا ومنكم بإذن الله تعالى. بعد ركعتي السنة ستكون المحاضرة المعلن عليها السلاح الذي لا يقهر. وفق الله الجميع لما يحب ويرضى، والحمد لله رب العالمين.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. عباد الله، نحمد الله جل وعلا الذي يسر لنا هذا اللقاء المبارك وهذا المجلس الطيب، مجلس من مجالس العلم والذكر التي هي أحب المجالس إلى الله. في هذا المسجد وهذه البقعة التي هي من أحب البقاع إلى الله سبحانه وتعالى، نتذاكر وإياكم شيئا من كتاب الله ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما نتفع به بإذن الله جل وعلا في ديننا ودنيانا، وما يكون زادا لنا في آخرتنا. سمعتم عنوان هذه المحاضرة: السلاح الذي لا يقهر. ليس هذا السلاح سلاحا نوويا، ولا عبارة عن صواريخ وقذائف، وإنما هو سلاح معنوي بيد كل مؤمن يسهل عليه اقتناؤه ويسهل عليه أن يكون حاملا لهذا السلاح، الذي إن أحسن استعماله وتوفرت شروطه وانتفت موانعه كان مصيبا لما أراد، وكذلك متحصلا لما أحب. هذا السلاح عباد الله هو الدعاء الذي قال فيه ربنا جل وعلا: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. هذا السلاح أعظم عبادة يتعبد بها العبد لربه سبحانه وتعالى، ولهذا سماه الله جل وعلا عبادة: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. والله جل وعلا يقول: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. فالله عز وجل أمرنا بدعائه وحثنا ورغبنا في ذلك ووعدنا جل وعلا بالإجابة، وتوعد من استكبر عن الدعاء بهذا الوعيد العظيم: إن الذين يستكبرون عن عبادتي، أي دعائي. ولهذا جاء في حديث النعمان بن بشير رضي الله عنهما في السنن قال عليه الصلاة والسلام: الدعاء هو العبادة، الدعاء هو العبادة. وهذا كقول النبي عليه الصلاة والسلام: الحج عرفة، يعني أعظم أركان الحج هو الوقوف بعرفة، من فاته الوقوف بعرفة فاته الحج. وهكذا الدعاء فهو أعظم خصال العبادة، من فاته الدعاء فاتته العبادة، إذ أن العبادة لا تخلو من الدعاء، لا تخلو من الدعاء، إما بلسان المقال وإما بلسان الحال. إما أن يدعو الإنسان بلسانه فيطلب من الله جل وعلا جلب نفع أو دفع ضر، وهذا هو دعاء المسألة، أو بلسان الحال فهو يعبد الله جل وعلا بفعل الأوامر من إقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج البيت وغير ذلك من الطاعات والقربات، ويجتنب المحرمات، ومراده من ذلك أن يغفر الله له وأن يرحمه وأن يتجاوز عنه وأن يدخله الجنة وأن ينجيه من النار. وهذا معنى من معاني دعاء العبادة. فبهذا نعلم عظم شأن الدعاء. كيف والمسلم يعلم أنه لا يجيب الدعاء إلا الله؟ أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض؟ أإله مع الله قليلا ما تذكرون. قل من ينجيكم من ظلمات البر والبحر تدعونه تضرعا وخفية لئن أنجانا من هذه لنكونن من الشاكرين. قل الله ينجيكم منها ومن كل كرب ثم أنتم تشركون. والآيات في هذا الباب كثيرة. وهكذا أخبر ربنا جل وعلا عن أنبيائه ورسله وعباده الصالحين بتقربهم إليه سبحانه وتعالى بهذه الطاعة العظيمة. قال الله جل وعلا: ونوحا إذ نادى من قبل فاستجبنا له ونجيناه وأهله من الكرب العظيم ونصرناه من القوم الذين كذبوا بآياتنا إنهم كانوا قوم سوء فأغرقناهم أجمعين. وقال عز وجل: وأيوب إذ نادى ربه ربي لا تذرني فردا وأنت خير الوارثين. وأيوب إذ نادى ربه ربي مسني الضر وأنت أرحم الراحمين فاستجبنا له فكشفنا ما به من ضر وآتيناه أهله ومثلهم معهم رحمة من عندنا وذكرى للعابدين. وقال عز وجل مخبرا عن يونس: وذا النون إذ ذهب مغاضبا فظن أن لن نقدر عليه، أي نضيق عليه، فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين. وقال عن زكريا: وزكريا إذ نادى ربه رب لا تذرني فردا وأنت خير الوارثين، فاستجبنا له ووهبنا له يحيى وأصلحنا له زوجة إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين. ومن تتبع كتاب الله جل وعلا يجد من ذلك الشيء الكثير، لتعلم عظم شأن الدعاء. وفي سنة نبينا عليه الصلاة والسلام الأحاديث الكثيرة من فعله عليه الصلاة والسلام وقوله في الحث والترغيب في هذه العبادة العظيمة. ونبينا عليه الصلاة والسلام هو القائل: ليس شيء أكرم على الله من الدعاء. والحديث في السنن: ليس شيء أكرم على الله من الدعاء. الله عز وجل يحب من عبده أن يدعوه. لماذا؟ لأنه به يظهر فقر العبد وشدة حاجته إلى ربه وخالقه، وأنه الفقير إلى الغني سبحانه وتعالى، فيتذلل الداعي بين يدي الله سبحانه وتعالى ويتضرع ويذل وينكسر ويخضع إلى الله جل وعلا، فتظهر فيه معاني العبودية والذل ما لا يظهر في غيرها من العبادات. والله عز وجل هو الغني، الغنى صفة ملازمة لله كما أن الفقر صفة ملازمة للمخلوق، ولو كان من أغنى الناس في هذه الدنيا هو فقير إلى الله سبحانه وتعالى. يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد. أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد. فالإنسان فقير إلى ربه وخالقه، لا يستغني عن الله سبحانه وتعالى في جميع أحواله وفي جميع تقلباته وبكذلك جميع شؤون حياته، فهو فقير إلى ربه وخالقه سبحانه وتعالى، لا يستغني عن دعاء الله عز وجل، ولا يترك الدعاء إلا عاجز كسلان. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام: ليس أحد أعجز ممن يعجز عن الدعاء. لا عاجز أعجز من الدعاء، ولا بخيل أبخل بالسلام، لا عاجز إلا من عجز عن الدعاء، والبخيل من بخل بالسلام. الذي ما يدعو عاجز، عنده عجز. لماذا؟ لأن الدعاء ما يحتاج إلى شيء من الثقل والتعب وبذل الجهد العظيم، أمر سهل جدا، فلهذا ما يتركه إلا عاجز. كما أن السلام كذلك لا يأخذ منك جهدا ولا وقتا، فكيف يبخل الإنسان أن يسلم على أخيه المسلم أو أن يرد عليه السلام؟ فإذا علمنا ذلك علمنا أن الإنسان لا يستغني عن دعاء الله جل وعلا، ولذلك يحسن بالمسلم أن يعلم شيئا من أحكام ومسائل الدعاء التي بها يحقق هذه العبادة العظيمة لربه جل وعلا وخالقه. وكما ذكرنا أن الدعاء عبادة، أن الدعاء عبادة، وهذه العبادة لا تحتاج إلى واسطة، لا تحتاج إلى واسطة، تذهب إلى فلان من الناس وتقول له ادعو الله لي. وإن كان هذا جائز في الحي، الإنسان الحي ممن هو من أهل الخير والصلاح، أن تقول له يا فلان ادعو الله لي، يعني بأمر مثلا أن يوفقني للزواج أو يوفقني للشفاء أو نحو ذلك. طلب الدعاء من الرجل الصالح جائز، لكن نبه أهل العلم أن يكون مراد هذا السائل أن يكون لهذا الداعي نصيبا من هذه الإجابة. ويدل على ذلك ما جاء في الصحيح في قصة أويس القرني، لما قال النبي عليه الصلاة والسلام يأتي إليكم أويس أو خير التابعين أويس القرني، من مراد ثم من قرن. كان له أم هو بها بر، كان به برص، فدعا الله فأذهبه إلا موضع درهم، من لقيه منكم فليستغفر له. فأدركه عمر رضي الله عنه فسأله أن يستغفر له، فلما فطن له ذهب فاختفى رحمه الله. وهكذا أيضا ما جاء في بعض الأحاديث، حين جاءت امرأة إلى النبي عليه الصلاة والسلام قالت يا رسول الله صل علي وعلى زوجي، اللهم صل عليها وعلى زوجها، وفي ذلك أحاديث. لكن المقصود أن المسلم يدعو الله جل وعلا مباشرة، لا يحتاج أن يجعل بينه وبين الله واسطة. والله جل وعلا يقول وإذا سألك عبادي عني فإني قريب، فإني قريب. ومن تأمل الآيات التي فيها سؤال النبي عليه الصلاة والسلام تجدون أن يأتي الجواب بقوله جل وعلا قل، أي يا محمد، يعني الجواب بواسطة. مثلا يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج، يسألونك ماذا ينفقون قل العفو، يسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي. لكن في الدعاء قال وإذا سألك عبادي عني فإني قريب، ما قال فقل، لا يحتاج الدعاء إلى واسطة، ادعو الله سبحانه وتعالى مباشرة، والجأ إلى ربك سبحانه وتعالى واطلب حاجتك، وتعبد الله عز وجل بهذه العبادة العظيمة. فمن مسائل الدعاء عباد الله أن يحرص المسلم على الإخلاص في دعائه لله سبحانه وتعالى. والله جل وعلا يقول فادعوا الله مخلصين له الدين، تدعو الله عز وجل بصدق وإخلاص، ومن هذا الإخلاص أن تفرض الله عز وجل بالدعاء. ولا تدعو من لا يملك من الأمر شيئا، كمن يدعو الأموات ويدعو أصحاب القبور، فضلا عمن يدعو الأشجار والأحجار والأصنام والأوثان التي لا تملك من الأمر شيء. ولهذا لما نصح إبراهيم عليه السلام والده قال يا أبتي إني قد جاءني من العلم ما لم يأتك فاتبعني أهدك صراطا سويا. يا أبتي لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا؟ كيف تدعو إلها تزعم أنه إله وهو عاجز لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا؟ ولهذا قال الله جل وعلا في المشركين والكافرين منكرا عليهم دعاءهم لهم من دون الله عز وجل: إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير. ولهذا جعل الله عز وجل أمثال هؤلاء من أضل الناس وأضل الخلق، ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون. وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين. الله عز وجل جعل هؤلاء من أضل الناس، لا أحد أضل منهم، يدعو ميتا لا يسمع ولا يبصر وهو في غفلة عن دعائه، ولو قدر وتنزل أنه يسمع ما استجاب له، ويوم القيامة إذا بعث كفر بعبادته وكان عدوا له، كيف بعاقل يفعل مثل ذلك؟ يترك الخالق سبحانه وتعالى الذي خلقه والذي رزقه والذي أمره بعبادته وطاعته وبدعائه وتوعد له بالإجابة ثم يذهب ويدعو غيره؟ لا شك أن هذا من سخافة العقول، ومن كذلك ضعف الإيمان. كذلك أيضا يحسن بالمسلم إذا أراد أن يدعو أن يحرص على الثناء على الله جل وعلا في دعائه، أن يكثر من الثناء على الله. ما تأتي وتطلب حاجتك مباشرة، أولا تبدأ بالثناء، تثني على الله عز وجل بما هو أهله، تجعل هذه مقدمة في دعائك. والثناء كما قال بعض أهل العلم يغني عن الدعاء، يعني يغني عن السؤال الذي تريد أن تسأله. لو أن رجل جاء إلى ملك من الملوك يطلب منه حاجة وقال له: أنت كذا وأنت كذا وأنت كذا، يمدحه ويثني، ماذا سيكون موقف هذا الملك؟ سيقول: أعطوه الذي يريد، أعطوه الذي يريد. ولله جل وعلا المثل الأعلى، وهو ملك الملوك سبحانه وتعالى. ولهذا كان هذا من هدي نبينا عليه الصلاة والسلام، أنه يثني على الله جل وعلا قبل الدعاء. وفي حديث عائشة في الصحيح لما وقعت يداها على قدمي النبي عليه الصلاة والسلام وهما منصوبتان وهو ساجد وهو يقول: اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك وبك منك لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. وفي السنن أن النبي عليه الصلاة والسلام سمع رجلا يدعو قال: اللهم أسألك بأن لك الحمد لا إله إلا أنت المنان بديع السماوات والأرض يا ذا الجلال والإكرام يا حي يا قيوم إني أسألك. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: لقد سأل الله باسمه العظيم الذي إذا سئل به أعطى وإذا دعي به أجاب. انظر إلى هذا الثناء العظيم على الله سبحانه وتعالى. وفي حديث أم سلمة في السنن قالت: يا رسول الله علمني كلمات أقولهن أو أدعو بهن. فقال عليه الصلاة والسلام: سبح الله عشرا، واحمديه عشرا، وكبريه عشرا، ثم سلي حاجتك يقل نعم نعم. سبح الله عشرا، واحمديه عشرا، وكبريه عشرا، هذا ثناء وحمد. قال: ثم سلي حاجتك التي تريدين، يقول نعم نعم. ولهذا إذا تأملنا في سورة الفاتحة التي هي أم القرآن نجد أنها ابتدأت بالحمد والثناء ثم جاء بعد ذلك الدعاء. ولهذا في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: قال الله عز وجل: قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين. الصلاة المراد بها الفاتحة، فإذا قال عبدي الحمد لله رب العالمين قال الله حمدني عبدي، فإذا قال الرحمن الرحيم مالك يوم الدين قال أثنى علي عبدي، فإذا قال إياك نعبد وإياك نستعين قال هذا بيني وبين عبدي، فإذا قال اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين قال هذا لعبدي ولعبدي ما سأل. انظروا، ثناء وحمد ثم الدعاء. إذن أنت تحرص إذا أردت أن تدعو أن يتقدم بين يدي دعائك حمدا وثناء على الله جل وعلا، وأيضا بعد الحمد والثناء الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام. وفي الترمذي عن عمر رضي الله عنه قال: الدعاء موقوف بين السماء والأرض حتى يصلى على النبي عليه الصلاة والسلام. الدعاء موقوف بين السماء والأرض حتى يصلى على النبي عليه الصلاة والسلام. هذا الأثر موقوف على عمر رضي الله عنه وله حكم الرفع كما ذكر العلامة الألباني رحمه الله. ويدل على هذا أيضا حديث فضالة بن عبيد في السنن في الرجل الذي صلى وتعجل ولم يصلي على النبي عليه الصلاة والسلام، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: عجل هذا، ثم قال: إذا صلى أحدكم فدعا يحمد الله وليثني عليه ثم ليصلي على نبيه عليه الصلاة والسلام ثم ليدعو بما شاء، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. إذن بعد الحمد والثناء الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام. كذلك أيضا أن تحرص على الوضوء، أن تكون متوضئا، وأن تستقبل القبلة، وأن ترفع يديك عند الدعاء. جاء في صحيح البخاري من حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام بعد غزوة حنين أرسل جيشا إلى أوطاس وأمر عليهم رجل يقال له أبو عامر الأشعري، ثم أصيب أبو عامر بسهم في ركبته فنزعه أبو موسى فثار الدم، فعلم أبو عامر أنه سيموت، فقال لأبي موسى: أبلغ رسول الله صلى الله عليه وسلم مني السلام وقل له ليستغفر لي. فلما رجع أبو موسى إلى النبي عليه الصلاة والسلام وأخبره بما حصل وأنه يقرئه السلام ويسأله أن يستغفر له، قام النبي صلى الله عليه وسلم فتوضأ ثم استقبل القبلة ورفع يديه وقال: اللهم اغفر لعبيدك أبي عامر واجعله فوق كثير من خلقك يوم القيامة. فلما سمع هذا أبو موسى قال: ولي يا رسول الله، استغفر لي. فرصة، دعوة من النبي عليه الصلاة والسلام فقال: ولي يا رسول الله. قال: ولعبد الله بن قيس، أو اللهم اغفر لعبد الله بن قيس وأدخله يوم القيامة مدخلا كريما. الشاهد أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ ثم استقبل القبلة ثم رفع يديه ودعا. وكذلك أيضا في استقبال القبلة في دعاء النبي عليه الصلاة والسلام على الصفا والمروة في الحج والعمرة، كان إذا صعد على الصفا استقبل القبلة ودعا ورفع يديه، وهكذا يفعل مثل ذلك في المروة، وهكذا في دعائه عند رمي الجمرتين الأولى والثانية يستقبل القبلة ويدعو، وهكذا أيضا في البخاري أن الطفيل بن عمرو الدوسي رضي الله عنه لما جاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام وقال: يا رسول الله، إن دوسا عصت وأبت فادعوا الله عليها، فاستقبل النبي صلى الله عليه وسلم القبلة ورفع يديه وقال: اللهم اهد دوسا وأتي بهم، اللهم اهد دوسا وأتي بهم. والأحاديث في رفع اليدين كثيرة، من حديث سلمان في السنن: إن الله حيي كريم يستحي إذا رفع العبد يديه أن يردهما صفرا خائبتين. وتبلغ الأحاديث في رفع اليدين عن النبي صلى الله عليه وسلم أكثر من 40 حديثا، حتى جمعها الإمام السيوطي رحمه الله في رسالة سماه فض الوعاء في ذكر أحاديث رفع اليدين في الدعاء، أكثر من 40 حديثا عن النبي عليه الصلاة والسلام. ولهذا فرفع اليدين في الدعاء متواتر عن النبي صلى الله عليه وسلم معنا، أي مما تواتر معناه في أحاديث كثيرة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يرفع يديه إذا دعا، وهذا مما يستحب للمسلم إذا دعا أن يرفع يديه، أن يرفع يديه. ثم إذا انتهى من الدعاء هل يشرع أن يقبل يديه؟ الجواب: لا، تقبيل اليدين لم يثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام، لا في حديث صحيح ولا ضعيف، ولا ثبت عن أحد من الصحابة ولا أحد من التابعين، فتقبيل اليدين غير مشروع. أما مسح الوجه باليدين بعد الدعاء، جاء في حديث عند الترمذي من حديث ابن عمر أن النبي عليه الصلاة والسلام كان إذا رفع يديه فدعا لم يضعهما حتى يمسح بهما وجهه. هذا الحديث قال الترمذي رحمه الله حديث غريب لا نعرفه إلا من طريق حماد بن عيسى، فالحديث فيه ضعف، قد ضعفه الأوزاعي وأبو زرعة، وبعض أهل العلم حسنه بشواهده، جاء من طريق أخرى فيها ابن لهيعة وهو ضعيف، وجاء أيضا مرسل عن الزهري صحيح، وبعض أهل العلم حسنه بهذه الشواهد كالحافظ ابن حجر رحمه الله في بلوغ المرام. ولهذا قال بعض مشايخنا كالعلامة ابن باز وابن عثيمين أنه لا بأس بمسح الوجه بعد الدعاء، أنه لا بأس بذلك، وإن كان ترك ذلك أفضل، لكن من فعله لا ينكر عليه، من فعله لا ينكر عليه. لكن نبه العلامة ابن باز رحمه الله إلى أنه لا ينبغي أن يفعل هذا بعد الفرائض، لا ينبغي أن يفعل هذا بعد الفرائض، لأن هذا لم يثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام، ولو فعله النبي صلى الله عليه وسلم لنقل كما نقل الصحابة أذكار الصلوات التي تقال بعد الصلاة، نقلوها عن نبينا عليه الصلاة والسلام، فنبه على أنه لا يفعل هذا بعد الفرائض. كذلك أيضا من هذه المسائل أن المسلم إذا دعا ينبغي أن يعزم المسألة. قال عليه الصلاة والسلام: إذا دعا أحدكم فليعزم المسألة، ولا يقولن اللهم اغفر لي إن شئت فإن الله لا مكره له، وفي رواية: فليعظم الرغبة فإن الله لا يتعاظم عليه شيئا أعطاه. والحديث جاء في الصحيح وخارج الصحيح. حث النبي عليه الصلاة والسلام على العزم في السؤال، والعزم في السؤال يشمل أمورا، منها أن تدعو الله عز وجل وأنت موقن بالإجابة، وأنت موقن بالإجابة، عندك يقين أن الله جل وعلا سيستجيب لك دعاءك، ما تدعو وأنت في قلبك تقول الله أعلم هل يستجاب لي أو لا يستجاب لي، المهم ندعو، لا. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام: ادعوا الله وأنتم موقنون بالإجابة فإن الله لا يستجيب دعاء عبد أو دعاء من قلب غافل لاهن. تدعو بيقين أن الله عز وجل يستجيب لك دعاءك. أيضا من العزيمة في المسألة أنك تدعو الله جل وعلا وتعظم رغبتك في السؤال، أن تسأل الشيء الذي تريد إن كان كبيرا وإن كان كثيرا. الله جل وعلا لا يتعاظم عليه شيئا أعطاه، ولهذا قال عليه الصلاة والسلام: إذا سألتم الله الجنة فسألوه الفردوس فإنه أعلى الجنة وأوسط الجنة وسقفه عرش الرحمن. إذا أردت أن تدعو، تدعو بالشيء الكثير: اللهم بلغني منازل الشهداء والصالحين ونحو ذلك من الأشياء العظيمة. تكون عندك رغبة في السؤال في الشيء الكثير. ولما قال الصحابة: إذا نكثر، يعني من الدعاء، قال النبي صلى الله عليه وسلم: الله أكثر، الله عز وجل غني سبحانه وتعالى، لا يتعاظمه شيء أعطاه. كذلك أيضا من العزيمة في المسألة أنك لا تعلق السؤال بالمشيئة، ما تقول اللهم اغفر لي إن شئت، اللهم ارحمني إن شئت، هذا من سوء الأدب مع الله جل وعلا، أن تعلق ماذا الدعاء والسؤال بالمشيئة. الآن لو أن إنسان سأل من إنسان حاجة، قال: يا فلان أعطني أو أسألك الشيء الفلاني إن شئت، أسألك الشيء الفلاني إن شئت، هذا السؤال يحتمل أحد أمرين: الأمر الأول أن هذا الشيء الذي تسأله ليس بشيء عظيم عندك ولا بشيء كبير، فكأنك تقول: إن حصل فذاك وإن لم يحصل فالأمر سهل، ولهذا علقته بالمشيئة. والأمر الثاني أنك ما تريد أن تثقل عليه، فتقول: إن شئت أعطيتني هذا الشيء وإلا فلا تعطني إياه. وكذلك يظهر معنى ثالث، وهو الاستغناء وعدم الرغبة في حصول هذا الشيء: إن شئت أعطيتني إياه وإن شئت فلا تعطني إياه، فليس لي به حاجة عظيمة. وكلا هذه الأمور منتفي عن الله سبحانه وتعالى. الله جل وعلا لا يثقل عليه شيء سبحانه وتعالى، كيف وبيده سبحانه وتعالى خزائن السماوات والأرض، يد الله ملأى لا يغيضها نفقة سحاء الليل والنهار، ألم تروا ما أنفق منذ خلق السماوات والأرض فإنه لم يغض ما في يمينه. والحديث صحيح الإمام مسلم. الله عز وجل هو الغني عز وجل، ثبي ذر في مسلم: يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم قاموا في صعيد واحد فسألوني فأعطيت كل واحد مسألته ما نقص ذلك مما عندي إلا كما ينقص المخيط إذا أدخل في البحر. أنت تسأل الغني سبحانه وتعالى، إذا لا تبخل على نفسك بالسؤال أن تسأل ما تريد من خير الدنيا والآخرة. كذلك كونك تعلق السؤال والدعاء بالمشيئة كما سمعت فيه سوء أدب مع الله عز وجل، كأنك تقول اللهم اغفر لي إن شئت وإن شئت ألا تغفر لي فلا تغفر لي، فلست بحاجة إلى مغفرتك. لا شك أن هذا سوء أدب مع الله عز وجل، ولهذا ما ينبغي، ما ينبغي أن تعلق المشيئة الدعاء بالمشيئة. وبعض الناس ربما يتساهل في تعليق الدعاء بالمشيئة، تجده في كل دعاء يقول إن شاء الله، جزاك الله خيرا إن شاء الله، عفى الله عنك إن شاء الله، جزاك ومثلا تجاوز الله عنك إن شاء الله. هذا خطأ، هذا خطأ، ما ينبغي أن تعلق المشيئة في مثل هذا الموضع، إنما تعلق المشيئة ب إذا أردت أن تفعل شيئا في المستقبل، ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله. أردت أن تسافر تقول سأسافر غدا إن شاء الله، سأعمل العمل الفلاني إن شاء الله في المستقبل. شيء تريد أن تعمله تعلقه بمشيئة الله. ومن الطرائف أن رجلا قال امرأتي سأذهب إلى السوق أشتري حمارا، قالت قل إن شاء الله. قالوا لماذا أقول إن شاء الله؟ الثمن في الجيب والحمار في السوق. خرج الرجل فمر على بئر فنظر فسقطت دراهم في البئر، نزع ثيابه ليأتي بالدراهم، جاء السارق وأخذ ثيابه، رجع إلى امرأته لا ثياب ولا دراهم، دق عليها الباب، قالت من؟ قال فلان إن شاء الله. ها؟ بعد أن فات الأوان. فالمقصود تستعمل المشيئة في موضعها. كذلك أيضا من مسائل الدعاء أن المسلم إذا دعا ينبغي ألا يعتدي في دعائه، ألا يعتدي في دعائه. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول سيكون في هذه القمة في هذه الأمة أقوام يعتدون في الدعاء، رواه أحمد عن سعد بن أبي وقاص رضي الله تعالى عنه، وجاء عن عبد الله بن مغفل رضي الله عنه. ومن الاعتداء في الدعاء كما ذكر الإمام القرطبي رحمه الله الصياح ورفع الصوت في الدعاء، الصياح ورفع الصوت في الدعاء هذا من الاعتداء في الدعاء الذي ينبغي على المسلم إذا دعا أن يخفض صوته، أن يدعو الله عز وجل بصوت منخفض. ادعوا ربكم تضرعا وخفية إنه لا يحب المعتدين. وقال الله عز وجل في زكريا إذ نادى ربه نداء خفيا قال رب إني وهن العظم مني واشتعل الرأس شيبا ولم أكن بدعائك رب شقيا إلى آخر الآيات، خفية، دعاء خفي. ولما رفع الصحابة أصواتهم رضي الله عنهم بالدعاء قال النبي عليه الصلاة والسلام أربعوا على أنفسكم فإنكم لا تدعون أصم ولا غائبا، إنكم تدعون سميعا قريبا، إن الذي تدعونه أقرب إلى أحدكم من راحلته، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. إذن تحرص على أن تخفض صوتك في الدعاء. وفي هذا فوائد ذكر الإمام ابن القيم رحمه الله، منها أن خفض الصوت في الدعاء أدل على إيمان العبد، أدل على إيمان العبد، لأنه يعلم ويؤمن أن الله عز وجل يسمع دعاءه فلا يحتاج أن يرفع صوته. كذلك أيضا أن خفض الصوت في الدعاء أبلغ في الذل والخضوع لله سبحانه وتعالى. فإن الداعي إذا دعا الله عز وجل يحتاج أن يكون في هيئة ذل وخضوع وانكسار وتذلل، فيكون في هذه الحال قد خشع قلبه وخشعت جوارحه، ومن ذلك أن خشع صوته فلم يرتفع في الدعاء. كذلك أيضا من فوائد ذلك أنه دليل على إيمان العبد بقربه من ربه سبحانه وتعالى، حتى كأنه يناجي من هو قريب منه، ما يحتاج أن يرفع صوته. أنت إذا كان بجانبك إنسان تريد أن تناجيه وأن تكلمه وهو بجانبك، هل ستأتي إليه وترفع صوتك وتصيح؟ لا، ستكلمه بصوت منخفض. وهكذا دعاء العبد لربه جل وعلا ومناجاته بصوت منخفض يدل على إيمانه بقرب الله سبحانه وتعالى منه، كما قال الله عز وجل: فإني قريب. وإذا كان قريبا فلا يحتاج أن يرفع صوته. كذلك أيضا من فوائد خفض الصوت بالدعاء أنه كذلك أدل على أدب العبد مع ربه سبحانه وتعالى. فلو أن إنسان جاء إلى ملك من الملوك يريد أن يسأله فجعل يدعوه ويسأله ويرفع صوته ويصيح، لا شك أنه سيغضب هذا الملك وينزعج من مثل هذا الصوت، وهذا مخلوق يدعو مخلوقا فكيف بالخالق سبحانه وتعالى. فلا شك أن خفض الصوت أكمل في التأدب مع الله سبحانه وتعالى. فقلنا هذا يعتبر من الاعتداء في الدعاء، رفع الصوت والصياح في الدعاء. كذلك أيضا من الاعتداء في الدعاء أن يدعو المسلم ربه جل وعلا بشيء لا يفعله الله، شيء لا يفعله الله سبحانه وتعالى، أو بأمر مستحيل، أو بأمر مستحيل، أو بأمر لا يجوز، كمن يسأل الله عز وجل أن يجعله نبيا، هذا اعتداء في الدعاء. أو تسأل الله عز وجل أن ييسر لك معصية، أن تزني أو تسرق أو كذا من المعاصي والذنوب، هذا من الاعتداء في الدعاء. أو تسأل الله عز وجل أن يرفع عنك صفات البشرية فيجعلك لا تحتاج إلى طعام ولا شراب وإلى آخر ذلك، هذا من الاعتداء في الدعاء. أو تسأل الله عز وجل أن يخلدك في الدنيا، هذا من الاعتداء. هذه الأشياء سؤالها لله عز وجل يعتبر من الاعتداء، لا ينبغي للمسلم أن يدعو الله عز وجل بمثل هذه الدعوات. فقلنا يحذر المسلم من الاعتداء في الدعاء. ومن ذلك أيضا تكلف السجع في الدعاء الذي ربما يخرج الداعي عن الدعاء المشروع ويوقعه في أمر محظور بسبب التكلف. وقد جاء في صحيح البخاري عن ابن عباس أنه قال لمولاه عكرمة وهو ينصحه ويوجهه: ثم انظر السجع من الدعاء فاجتنبه، ثم انظر السجع من الدعاء فاجتنبه. وعائشة رضي الله عنها تقول: إياك والسجع في الدعاء، فإن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه كانوا لا يسجعون. رواه أحمد وابن أبي شيبة. والمراد من هذا التكلف، وإلا في بعض أحاديث النبي عليه الصلاة والسلام فيها سجع لكن من غير تكلف، من قول عليه الصلاة والسلام: اللهم إني أعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعوة لا يستجاب لها، اللهم نعوذ بك من هؤلاء الأربع. هذا سجع لكن ليس فيه تكلف، فإن حصل من غير تكلف فلا بأس. وأما أن يتكلف السجع ويحرص أنه ما يدعو إلا بسجع، هذا أمر مذموم، وربما كما سمعت قد يخرجه من الأمر المشروع إلى الأمر الممنوع، وقد يخرج من الدعاء حتى يصبح دعاءه موعظة كما يفعل بعض الأئمة خاصة في صلاة القيام والتراويح، في قنوت الوتر تجده يدعو ويقنت ويدعو ويدعو ويخرج عن مضمون الدعاء في موعظة، ذكر الجنة والنار وتفاصيل وكذا والقبر وسؤال الملكين وإلى آخره، هذا لا شك أنه خلاف صواب. ذكر الإمام الخطابي رحمه الله في كتاب شأن الدعاء أن أعرابيا خرج يدعو، أراد أن يأتي بسجع، فقال رب يا ربنا ما لنا وما لك قد كنت تسقينا فما بدا لك، يا ربنا ما لنا وما لك قد كنت تسقينا فما بدا لك، يريد يسجع، أتى بهذا بهذه الكلمات التي فيها سوء أدب مع الله سبحانه وتعالى. فالإنسان لا يتكلف السجع في الدعاء. كذلك أيضا من الاعتداء في الدعاء التفاصيل أو ذكر التفاصيل في الدعاء في غير محلها، مثلا تدعو الله عز وجل تسأل الله الجنة ثم تأتي بالتفاصيل، اللهم أسألك الجنة وأنهارها وأشجارها وقصورها وحورها، هذا يعتبر من الاعتداء في الدعاء. اسأل الله الجنة، فإذا سألت الله الجنة أعطاك الله إياها وما فيها، وإذا استعذت من النار ما يحتاج أن تأتي بالتفاصيل، اللهم نعوذ بك من النار وسلاسلها وأغلالها إلى آخره، لا، اللهم نعوذ بك من النار يكفي. جاء في حديث سعد بن أبي وقاص عند الإمام أحمد أنه سمع ولدا له يدعو اللهم إني أسألك الجنة وأنهارها وأشجارها وقصورها، وأعوذ بك من النار وأغلالها، من النار وأغلالها وسلاسلها، قال أي بني إني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول سيكون في هذه الأمة أقوام يعتدون في الدعاء، جعل هذا من الاعتداء في الدعاء. ثم قال سل الله الجنة فإنك إن أعطيتها وما فيها، واستعذ بالله من النار فإنك إن أعذتها وما فيها، اسأل الله الجنة فإن أعطاك الله الجنة أعطاكها وما فيها من نعيم، واستعذ بالله من النار وإن أعاذك الله منها أعاذك منها وما فيها، فلا يحتاج إلى ذكر هذه التفاصيل. وفي حديث عبد الله بن مغفل أنه سمع ولدا له وهو يقول اللهم إني أسألك القصر الأبيض عن يمين الجنة، اللهم إني أسألك القصر الأبيض عن يمين الجنة، قال يا بني إني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول سيكون في هذه الأمة أقوام يعتدون في الطهور والدعاء، هذا جعله من الاعتداء. إذن لا يحتاج إلى ذكر مثل هذه التفاصيل. ولهذا إذا دعوت، وكان من هدي النبي صلى الله عليه وسلم أن يدعو الله جل وعلا بجوامع الدعاء، ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، اللهم إني أسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل، وأعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل. ومن تأمل في أدعية النبي عليه الصلاة والسلام يجدها كذلك، أدعية جامعة قليلة الألفاظ كثيرة المعاني. كذلك أيضا من الاعتداء في الدعاء أن تدعو الله عز وجل وتناديه باسم ليس من أسمائه، أن تدعو الله عز وجل وتسميه باسم ليس من أسمائه، كمن يدعو الله عز وجل فيقول يا سبحان يا برهان يا سلطان يا غفران، هذه ليست من أسماء الله، ليست من أسماء الله، هذا من الاعتداء في الدعاء. أو كذلك أيضا يقول يا رب طه وياسين ويا رب القرآن العظيم، هذا اللفظ يوهم أن هذا القائل يعتقد أن القرآن إيش؟ مخلوق، والقرآن صفة من صفات الله، هو من كلام الله، وكلام الله عز وجل غير مخلوق. ولهذا ثبت عن ابن عباس أنه سمع رجلا يدعو بهذا الدعاء فأنكر عليه، أنكر عليه، لأن ظاهره أنه ماذا؟ أنه يعتقد أن القرآن مخلوق، فأنكر عليه رضي الله تعالى عنه. إذن تحرص أن تجتنب الاعتداء في الدعاء. كذلك أيضا إذا دعوت الله جل وعلا تحرص أن تدعو الله جل وعلا في الأوقات التي يستجاب فيها الدعاء، مواطن إجابة الدعاء، ومنها في الثلث الأخير من الليل، في حديث أبي هريرة في الصحيحين أخبر النبي عليه الصلاة والسلام أن ربنا جل وعلا ينزل إلى السماء الدنيا في الثلث الأخير من الليل، فيقول: هل من سائل فأعطيه؟ هل من داع فأستجيب له؟ هل من مستغفر فأغفر له؟ فلا يزال كذلك حتى يطلع الفجر. إذن هذا موطن من مواطن إجابة الدعاء، أن تدعو الله عز وجل في الثلث الأخير من الليل. وفي حديث عمرو بن عبسة عند الترمذي قال عليه الصلاة والسلام: أقرب ما يكون الرب من العبد في جوف الليل الآخر، فإن استطعت أن يكون ممن يذكر الله في تلك الساعة فكن. تحرص أن تدعو الله عز وجل في ذلك الوقت. كذلك أيضا من مواطن إجابة الدعاء السجود، أن تدعو الله عز وجل وأنت ساجد. قال عليه الصلاة والسلام: أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد، فأكثر الدعاء، فأكثر الدعاء. وقال عليه الصلاة والسلام: أما الركوع فعظموا فيه الرب، وأما السجود فاجتهدوا فيه في الدعاء، فقمن أن يستجاب لكم، أي حري أن يستجاب لكم، لأن موطن السجود فيه ذل وخضوع وانكسار للعبد بين يدي ربه سبحانه وتعالى. وكلما كان الدعاء مقترنا بذلك كان أدعى إلى إجابة الدعاء. كذلك أيضا الدعاء بين الأذان والإقامة، بين الأذان والإقامة. ففي حديث أنس عند الترمذي قال عليه الصلاة والسلام: لا يرد الدعاء بين الأذان والإقامة، لا يرد الدعاء بين الأذان والإقامة. ولهذا نبه بعض أهل العلم إلى أن مثل هذا الوقت بين الأذان والإقامة يجتهد المسلم فيه في الدعاء، وأن الدعاء في هذا الوقت أفضل من قراءة القرآن، أفضل من قراءة القرآن. صحيح أن قراءة القرآن أفضل الذكر، لكن في هذا الموطن وفي هذا الوقت الدعاء أفضل، لأنه موطن يستجاب فيه الدعاء. وقراءة القرآن ممكن أن تقرأ في غير هذا الوقت، فتستغل هذا الوقت في الإقبال على الله جل وعلا بالدعاء. كذلك أيضا من أوقات إجابة الدعاء آخر ساعة يوم الجمعة، قال عليه الصلاة والسلام: إن في الجمعة لساعة لا يوافقها مسلم يسأل الله جل وعلا شيئا إلا أعطاه إياه، إلا أعطاه إياه. والحديث في مسلم بل جاء في الصحيحين، وأصح ما ثبت في تحديد وقت هذه الساعة أنها آخر ساعة في يوم الجمعة، آخر ساعة في يوم الجمعة قبل غروب الشمس، كما في حديث جابر عند أهل السنن. هذا موطن كذلك ووقت من أوقات إجابة الدعاء. كذلك أيضا حال السفر، المسافر في سفره، فالسفر كذلك من مواطن إجابة الدعاء. وهكذا الصائم حال صيامه، قد قال النبي عليه الصلاة والسلام: ثلاثة لا ترد دعوتهم: الصائم حتى يفطر، والوالد، وكذلك المسافر حتى يرجع، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. كذلك أيضا من مواطن إجابة الدعاء إذا انتبه المسلم من نومه، إذا انتبه من نومه واستيقظ فجأة يحسن به أن يدعو في مثل هذا الوقت بعد الثناء على الله جل وعلا. جاء في البخاري من حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من تعار من الليل، يعني انتبه واستيقظ من نومه فجأة، من تعار من الليل فقال لا إله إلا الله وحده لا شريك له، سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله، ثم قال اللهم اغفر لي أو دعا استجيب له، ثم قال اللهم اغفر لي أو دعا استجيب له، فإذا قام فتوضأ وصلى قبلت صلاته. انظروا، إذا انتبه المسلم من نومه فأثنى على الله عز وجل بهذا الثناء ثم سأل الله المغفرة ودعا الله استجاب الله له، فإن قام فتوضأ وصلى ركعتين قبل الله صلاته. فمثل هذه المواطن يحرص المسلم على أن يدعو الله عز وجل فيها. كذلك أيضا مما ينبغي أن يحرص عليه المسلم في دعائه إذا دعا أنه لا يدعو بإثم أو قطيعة رحم، لا يدعو بإثم أو قطيعة رحم، ولا يتعجل الإجابة. فقد جاء عند الإمام البخاري في الأدب المفرد من حيث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه، وجاء كذلك في الصحيح في قوله عليه الصلاة والسلام: يستجاب لأحدكم ما لم يعجل، يقول قد دعوت وقد دعوت فلم يستجب لي، فيستحسر عند ذلك ويدع الدعاء. هذا الحديث في الصحيح من حيث أبي هريرة: يستجاب لأحدكم ما لم يعجل، يعني ما لم يتعجل الإجابة، ما لم يتعجل الإجابة، يقول قد دعوت وقد دعوت فلم يستجب لي، فيستحسر عند ذلك ويدع الدعاء، فيحرم إجابة الدعاء. فالدعاء يحتاج إلى صبر، وأنت كلما دعوت أنت في عبادة، أنت تتعبد الله عز وجل بالدعاء، أنت على خير عظيم، والله عز وجل يحب من عبده أن يلح عليه بالدعاء ليظهر كمال افتقار العبد إلى ربه وخالقه. فالذي ينبغي ألا تتعجل الإجابة، لا تتعجل الإجابة. يستجاب لأحدكم ما لم يعجل، معناه إذا تعجل قد يحرم إجابة الدعاء. وهذا كما قال أهل العلم: حاله كحال من أراد أن يزرع زرعا وتعجل الثمرة. إنسان زرع زرع وجعل يسقي هذا الزرع اليوم الأول، الثاني، الأسبوع الأول، الأسبوع الثاني، الثمرة تأخرت فتعجل ظهور الثمرة فترك سقي الزرع حتى يبس ومات، فحرم ثمرة هذا الزرع. وهكذا حال هذا الداعي، إذا ترك الدعاء ولم يستمر حرم إجابة الدعاء. لكن لو استمر وكرر وألح على ربه جل وعلا بالدعاء فإنه سيحصل له مقصوده. كذلك أيضا لا يدعو بإثم أو قطيعة رحم. يستجاب لأحدكم ما لم يعجل، وفي حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من أحد يدعو الله بدعوة، ما من أحد يدعو الله بدعوة إلا آتاه الله إحدى ثلاث، وفي رواية: ما لم يدعو بإثم أو قطيعة رحم إلا آتاه الله إحدى ثلاث. أنت الآن تدعو الله عز وجل، ربما تتأخر الإجابة وتكون حكمة الله بتأخير الإجابة ويكون ذلك خير لك، ما من مسلم يدعو الله بدعوة إلا آتاه الله إحدى ثلاث: إما أن تعجل له دعوته، يعجل الله عز وجل لك الإجابة ويعطيك ما أردت، وإما أن يصرف عنه من السوء مثلها، أن يصرف الله عز وجل عنك من السوء بمثل ما دعوت، وإما أن يدخرها له في الآخرة، وإما أن يدخرها له في الآخرة. أنت تدعو وتلح وتستمر وتكرر، والله عز وجل يجعل لك إجابة هذه الدعوة في الآخرة خير لك من الدنيا. ربما لو أتاك إياها في الدنيا ستنتهي وتفنى بفنائك وموتك، لكن يجعلها لك في الآخرة في الحياة الأخروية الباقية، فيكون هذا خير لك. إذن أنت تدعو وتستمر وتكرر وتلح على الله جل وعلا بالدعاء، فربما عجل الله عز وجل لك الدعوة وأتاك ما أردت، وربما صرف عنك من السوء بمثل ما دعوت، وربما ادخرها الله عز وجل لك في الآخرة، ويكون ذلك خير لك وأنت لا تعلم ما هو الخير لك، أن يكون لك في الدنيا أو أن يدخر لك في الآخرة. كذلك أيضا مما ينبغي أن يحرص عليه المسلم في دعائه وأن يتحلى به حتى يستجيب الله جل وعلا دعاءه، أن يحرص على حل مطعمه ومشربه، فإن من أعظم أسباب إجابة الدعاء الحرص على الحلال واجتناب الحرام. في حديث أبي هريرة في صحيح الإمام مسلم أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا، وإن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين فقال: يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا، وقال: يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم. ثم ذكر الرجل يطيل السفر أشعث أغبر يمد يديه إلى السماء: يا رب يا رب، ومطعمه حرام ومشربه حرام وملبسه حرام وغذي بالحرام، فأنى يستجاب لذلك. هذا مانع عظيم من موانع إجابة الدعاء، أن تكون تأكل الحرام وتشرب الحرام وتلبس الحرام وتقتني المال الحرام ثم تريد من الله عز وجل أن يستجيب لك. إذن تحرص على الرزق الحلال إذا أردت من الله جل وعلا أن يستجيب لك دعاءك، احرص على الرزق الطيب واجتنب الحرام. وكما قال ربنا جل وعلا أو نبينا عليه الصلاة والسلام: إن روح القدس نفث في روعي أن لن تموت نفس حتى تستكمل رزقها، فاتقوا الله وأجملوا في الطلب، فإنما عند الله لا ينال بالحرام، فإنما عند الله لا ينال بالحرام. إذن تحرص على الحلال الطيب، وهذا كما سمعت سبب عظيم من أسباب إجابة الدعاء. وهكذا أمور كثيرة تتعلق بأمر الدعاء، فالمسلم يحرص على مثل هذه العبادة العظيمة. لا تستهن، لا تستهين بأمر الدعاء، أتهزأ بالدعاء وتزدريه، وما تدري بما صنع الدعاء، سهام الليل لا تخطئ ولكن لها أمد وللأمد انقطاع. فلهذا تحرص على هذه العبادة، أن تكون ممن يدعو الله جل وعلا إذا ضاقت بك الأمور واشتدت بك الأحوال وكذلك تكالبت عليك الأزمات، فالجأ إلى الله جل وعلا بالدعاء. أو ربما حرمت شيئا من أمور الدنيا التي تحبها، كأن تحرم الولد والذرية تجد ربما البعض ممن لم يقدر الله عز وجل لهم ذرية وولدا، ربما يبحث عن الأسباب الحسية ويذهب من طبيب إلى طبيب ومن دكتور إلى آخر ويهمل أمر الدعاء، ولو أنه لجأ إلى الله عز وجل ودعا الله سبحانه وتعالى بصدق وإخلاص وذل وخضوع وانكسار بين يدي الله سبحانه وتعالى لاستجاب الله له ولأعتاه الله جل وعلا ما طلب وما أحب. لكن يحصل غفلة، غفلة عظيمة عن في مثل هذه العبادة العظيمة، وهكذا يعني في كثير من شؤون الحياة التي ربما يصاب بها الإنسان في حياته فيغفل أمر الدعاء. وهكذا لو ظلمت مثلا وأخذ منك حق من الحقوق وما استطعت أن تصل إلى حقك، إلجأ إلى الله جل وعلا بالدعاء وادعو الله جل وعلا، ودعوة المظلوم مستجابة، دعوة المظلوم مستجابة، حيث ابن عباس قال عليه الصلاة والسلام: واجتنب دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب. ويقول الله عز وجل في الحديث القدسي إذا دعا المسلم وهو مظلوم، يقول الله عز وجل بعد أن تفتح لها أبواب السماء، يقول الرب: عزتي وجلالي لأنصرنك ولو بعد حين، وعزتي وجلالي لأنصرنك ولو بعد حين. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: إياكم، قال: اتقي دعوة المظلوم ولو كان كافرا. والحديث الصحيح العلامة الألباني رحمه الله: اتقي دعوة المظلوم ولو كان كافرا، لو كان هذا المظلوم كافر ودعا على من ظلمه والظالم له مسلم لاستجاب الله له. كيف إذا كان هذا المظلوم مسلما؟ كيف إذا كان هذا المظلوم مسلما؟ فيرفع يديه إلى الله جل وعلا ويدعو على من ظلمه. فنسأل الله جل وعلا أن يوفقنا وإياكم لما يحب ويرضى، وأن يجنبنا جل وعلا ما يسخطه ويأبى، إنه ولي ذلك والقادر عليه. صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والله تعالى أعلم.